أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الدارقطني عن أنس وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أحبتي، الجنة ليست درجة واحدة، وبالتالي ليس الثمن المدفوع فيها واحدة، فالذي يشتري أدنى درجة في الجنة ليس كالذي يشتري أعلى الدرجات، يشتري الفردوس الأعلى. فبالتالي لا بد، ونحن نتحدث عن الجنة وعن صفتها، أن نعلم أن الجنة سلعة الله الغالية، وبالتالي لا بد من إشعال نار التنافس بين المؤمنين أيهم سينال أعلاها. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مردويه وصححه الألباني في صحيح الجامع قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا ما تصورنا هذا التفاوت العظيم وهذا التمايز بين كل صاحب درجة، يبقى الإنسان إذا كان في الدرجة الثالثة أو الرابعة والآخر في الدرجة التي هي أعلى منه، ما بينهما كما ما بين السماء والأرض، فالفرق شاسع، فرق كبير بين المقربين السابقين وبين الأبرار أصحاب اليمين. ففي أي درجة ستكون؟ هل ستكون من المقربين الذين يشربون بعيون الجنة، الذين ينالون ما ذكره رب العالمين في قوله: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فيشرب بها المقربون، ولم يقل يشرب منها المقربون، إشعارا بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها. وعين التسنيم هي أعلى أشربة الجنة، يشرب بها المقربون فلا يجدون عكرا ولا شائبة فيها. فهكذا هؤلاء ينالون هذا النعيم المقيم، ودونهم أصحاب اليمين، فتمزج لهم مسجى، والجزاء من جنس العمل. كيف ينبغي أن نعيش الجنة؟ لا بد أن نترجم هذه المعاني التي نتذاكرها في نعيم الجنة وصفة الجنة والإيمان، لا بد أن نترجمه إلى واقع ملموس. كانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال لها: لماذا تصنعين ذلك بنفسك؟ فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. لو السلعة رخيصة كل الناس يستطيع أن يشتريها، أما السلعة إذا كانت نفيسة، كانت غالية، لا يستطيع كل الناس أن يشتريها، وإنما الذي عنده المقدرة. وهي تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي تبذل فيه قصار الجهد لتكون الأهل للمكافأة وتكون من أهل الدرجات العلا. فأشد الأعمال هي أحب الأعمال، العمل الذي يبذل الإنسان فيه الجهد هو الأرجى لأن يكون سببا في إعلاء الإنسان الدرجات. يقول الإمام ابن القيم: كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. والراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. ليست الدنيا دار راحات، ليست الدنيا خلقت من أجل أن يتكاسل الناس فيها وأن يناموا فيها وأن يعرضوا عن طاعة رب العالمين، بل يكابد الليل والنهار ليصلوا إلى تلكم الدرجات عند ربهم الغفار. أحبتي، دعونا نتدارس صفات أهل الجنة وأحوال أهل الجنة. وكنا توقفنا عند قول المصنف: أول من يدخل الجنة. من هو الذي سيدخل الجنة أولا؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني يطلب أن يفتح. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على باب الجنة، يطرق باب الجنة، يطلب أن تفتح أبواب الجنة التي تكون مغلقة. فيقول الخازن، خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. لا يدخل الجنة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أحد. فقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة أي أجيء بعد الانصراف من الموقف إلى أعظم المنافذ التي يتوصل منها إلى دار الثواب، وهو باب الرحمة أو باب التوبة. فأطلب فتح الباب بالقرع، يقرع الباب، يدق على الباب، فيقول الخازن وهو رضوان: خازن الجنة. وقد سمي الموكل بحفظ الجنة خازنة، لماذا لم يقل حافظ الجنة أو الذي يقوم على حراسة الجنة، حارس الجنة؟ سمي خازنة لأن الجنة خزانة الله تعالى، أعدها الله للمؤمنين وهو يحفظها، لأنها أرض النعيم، أرض الكنوز، فهو يخزنها. خازن يحرس هذه الخزانة. فيقول: من أنت؟ العلماء يقولوا كلام جميل، يقولوا: طب ما هو يعرف أن الذي سيطرق الباب محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يسأل؟ قالوا: تلذذ بمناجاته، مستحلي أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: أنا النبي محمد، ولم يقل: أنا محمد بن عبد الله، ولم يعرف نفسه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما قال محمد وسكت. وفي الأمة محامد كثر، لكن لماذا لم يعرف نفسه؟ قالوا: لأن العلم به لا يشتبه، فهو وإن كان في الأمة من تسمى باسمه إلا أن خازن الجنة يعرف أن الذي سيطرق عليه الباب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكفى أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فحينها يجيبه رضوان فيقول: بك أي بسببك أمرت لا أفتح لأحد قبلك الباب من الخلق. إذن أول من يدخل الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول أمة تدخل الجنة ما هي الأمة؟ هل أمة النصارى؟ أمة اليهود؟ هل أمة المجوس؟ ما هي أول أمة تدخل الجنة؟ هل أمة نبي الله آدم، أول الأمم التي كانت على الأرض؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، نحن آخر الأمم، نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. فأول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نحن الآخرون في الزمان في الدنيا، إلا أننا الأولون منزلة وكرامة يوم القيامة. والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فقد كانت الأمم الماضية قبلها من لدن نبي الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كانت أمم كثر، ونحن آخر هذه الأمم لأننا أمة خير النبيين وخاتم المرسلين صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أننا أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والسابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فهذه من فضائل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة، وأن أمته هي أول أمة تدخل الجنة. فإذا ما قلنا فما هي أول زمرة تدخل الجنة، كلمة زمرة أي أول جماعة، أول جماعة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هيئتهم، ما شكلهم، ما صفتهم؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة أي أول جماعة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يبقى الوجوه زي القمر في ليلة البدر، استدارة واستنارة. ثم الذين يلونهم اللي يجوا بعديهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، على صورة النجم الذي يلمع في السماء ويبدو نوره في الآفاق. ما صفتهم؟ لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش فضلات في الجنة، ولا يدفلون، لا يبصقون، ولا يمتخطون. أمشاطهم المشط من ذهب، أمشاطهم الذهب، ورشحهم العرق مسك، ومجامرهم الألوة أي المباخر التي يتبخرون بها من العود وهو من أطيب الطيب، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إذن أول من يدخل الجنة ما هي صفتهم؟ يكونون على أضوأ وأنور صورة وصفة، وجوههم أمثال القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم على صفة الكوكب العظيم الدري. لماذا قيل دري؟ ليدل على بياضه كشأن اللؤلؤ، وقيل ليدل على إضاءته، وقيل تشبيهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم، كما أن الدر أرفع الجواهر. والرشح مسك، فالعرق كالمسك في طيب الرائحة. ابن الجوزي بيقول إنه لما كانت أغذية أهل الجنة الأكل والشرب اللي حيبقى في الجنة في غاية اللطافة والاعتدال، أكل مفهوش أي مشاكل، مفهوش أدنى آفة، مفهوش أي حاجة من هذه الأمور، مفيش بذر في الثمرة، مفيش في أكل الجنة ما يخرج فضلات، ما يحتكش الأمر كذلك. قال: فلم يكن فيه أذى ولا فضلة تستقذر، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. الواحد لما يأكل ويشرب في الجنة فيطلع إيه؟ يطلع مسك، لأنه كل أشياء كلها نافعة وكلها رائحتها طيبة، ولا شيء فيها يحتاج أن يتخلص الجسم منه كما يحصل في أغذية الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: مجامرهم الألوة. المجامر جمع مجمر أو مجمر بضم الميم أو بكسرها، مجمر أو مجمر. لو قلنا مجمر يعني موضع النار التي توضع للبخور لتفوح رائحته، وبالضم ما يتبخر به العود نفسه. فإن قلت مجامر الدنيا كذلك يعني بتحتاج إلى نار، فما القول في الجنة وليس في الجنة نار؟ العلماء قالوا دلوقتي الجنة ما فيهاش نار، إزاي هيتبخروا والبخور في الدنيا بيحتاج إلى نار؟ كيف يجاب عن ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر: وقد يقال أن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار، والجنة لا نار فيها. ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: ينظر هل في الجنة نار أم لا، ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بكن. يعني ربنا يقول كن ما يحتاجش لنار، فيطلع الرائحة دي من غير ما يوضع نار، وإنما سميت مجمرة أو مجمرة باعتبار ما كان في الأصل، إنها زي ما كانت في الدنيا بالضبط على هذه الشاكلة. وقالوا ويحتمل أن يشتعل بنار، لكن نار الجنة، النار اللي في الجنة لا ضرر فيها ولا إحراق، وإنما يفوح منها هذه الرائحة الطيبة بغير اشتعال في الجنة. قالوا ونحو ذلك مما يستدل به على توجيه هذه المسألة ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا أن الرجل في الجنة لا يشتهي الطير، عايز يأكل حمام مشوي، هو عايز يأكل حاجة مشوية، طب ما عشان يتشوي يبقى لازم هيتحط في نار، نعمل ايه؟ يشتهي الطير فيخر بين يديه مشويا، يبص يلاقي قدام عينيه الحمام المشوي ده بقى قدامه، السمان المشوي ده بقى قدامه، من غير ما يوضع في أفران ولا يوضع للطبخ ولا للطهي، يجده أمامه كذلك. وقال الحافظ: وقد ذكر نحو ذلك الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب النفيس، كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم، حتى تهفو النفس وتشتاق أكثر وأكثر إلى الجنة التي أعدها الرحمن لعباده المتقين بيده، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بيقول إن الإمام ابن القيم في حد الأرواح في الباب 42 ذكر نحو ذلك، وزاد في الطير أو يشوى، قال ممكن يبقى كده إنه بيتشوي خارج الجنة أو بأسباب غير الأسباب التي نعرفها في الدنيا، يعني هو في الدنيا كان بيتشوي بالنار لكن هيتشوي في الجنة بشيء آخر لا نعرفه، ولا ينبغي أن نعين أنه سيكون شواؤه بالنار. قالوا برضو قريب من هذا ما قالوا به في قول الله تبارك وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال. فقالوا أن الناس يكونون مع أزواجهم في ظلل، هي في الجنة شمس، يعني هو الواحد بيقعد في مكان ظل في الدنيا علشان يتقي حر الشمس، الجنة ما فيهاش شمس، الجنة ما فيهاش حر، الجنة دار نعيم. فقالوا: فما فائدة هم وأزواجهم في ظلال؟ قالوا: هذا من باب أن الله تبارك وتعالى يهيئ لهم من النعيم كما كانوا في الدنيا، لما كانوا في الدنيا بيقعدوا كده القعدة الجميلة دي هو وزوجته، الجلسة الرومانسية الجميلة وهم يجلسون في ظل شجرة وارفة أو نحو ذلك، فأراد الله عز وجل أن يعطيهم هذا النعيم من أكل وشرب وكسوة وطيب ومجلس هانئ، وليس في الجنة ألم جوع أو ظمأ أو عري أو شيء من هذا، وإنما الجنة لذات متتالية ونعم متوالية، والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، لكن مع الفارق الشاسع بين الدنيا وبين الآخرة، فليس في الجنة شيء من نعيم الدنيا إلا الاسم، اسمها تفاحة، اسمه ظل، اسمه قصر، لكن لا يمكن أن يسمى هذا الذي في الجنة أنه له نسبة من المماثلة أو نسبة من المقارنة بما هو في الدنيا. يعني في قصر في الدنيا وفي قصر في الجنة، قصر الدنيا ده اسمه كده، لكن اللي في الجنة ده شيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإمام النووي وجه هذه المسألة فقال: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة، الكلام اللي احنا كنا بنقول. قال: ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له، فلا وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث: على خلق رجل واحد، أي إنهم يكونوا على خلقة أبيهم آدم. كان قد إيه طول سيدنا آدم بقى؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم هنا: 60 ذراعا في السماء. عارفين طول الواحد في الجنة هيبقى قد إيه؟ هيبقى 42 متر. يعني إذا كنا إحنا النهاردة بنقول العمالقة عندنا بيعدوا 2 متر ويلعبوا سلة، اللي بيبقى 2 متر و10 سنتي و2 متر و20 سنتي، وأطول الناس يقول لك ده 2 متر ونص، هتبقى 42 متر. هذا طول الإنسان في الجنة. قال المصنف: وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. يا 70,000 يا 700,000، هيبقوا عاملين إزاي؟ ده أول الناس هيدخلوا الجنة. متماسكون، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الحديث ده فصل لنا شوية حديث أبي هريرة الماضي، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سهل بن سعد فصل لنا الموضوع شوية، قال لنا إن هم هيبقوا صف واحد. كم واحد بقى؟ 70,000 واقفين صف واحد، أو 700,000، وده كلهم هيدخلوا مع بعض الجنة، كل واحد ماسك بإيدين أخيه. وفي ذلك بلا شك دلالة على سعة باب الجنة. باب الجنة هيبقى دي، لا يوقفوا كده يا جماعة 70,000 واحد في خط واحد، ده يبقى من فين لفين؟ دي تاخد كام من المساحات؟ لو خدنا انه العرض الواحد مثلا يطلع قد ايه، يعني يطلع مثلا 50 سنتي مثلا، فتصوروا بقى العدد ده يبقى قد ايه لو 70,000. فما بالكم لو 70,000، يبقى احنا بنتكلم في 35,000 متر. لو 700,000 يعني احنا بنتكلم في 350,000 متر. هل تتصوروا قد ايه السعة الكبيرة لباب الجنة؟ فيكونون متماسكين، ممسك بعضهم بيد بعض، ويدخلون معترضين صفا واحدة بعضهم بجنب بعض، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. أيضا مين بقى من حيث الصفة، مين أول ناس هتدخل الجنة؟ هل الفقير أم الغني؟ أيهم سيسبق، الفقير أم الغني؟ في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفة. يعني الفقراء هيدخلوا قبل الأغنياء 40 سنة. الحديث ده محتاج وقفة، لأن بعض العلماء كالإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وهو يتكلم عن مسألة هل الفقير الصابر مقدم على الغني الشاكر أم الغني الشاكر مقدم على الفقير الصابر، استدل الذين يقولون بأن الفقير الصابر أفضل بهذا الحديث وبغيره، كما روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري، وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. لازم تسألوا، حديث بيقول 40 سنة وحديث بيقول 500 سنة، إزاي يمكن أن نوفق بين الحديثين؟ الإمام القرطبي في التذكرة قال إن الفقراء متفاوتون في قوة الإيمان وفي تقدمهم، والأغنياء كذلك. فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا الجنة وآخر الأغنياء دخولا الجنة، لو حسبنا أول واحد هيدخل الجنة من الفقراء وآخر واحد من الأغنياء هيدخل الجنة، تبقى المساحة الزمنية 500 سنة. لو حسبناها بقى إلى آخر الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة، تبقى المسافة الزمنية قد إيه؟ 40 سنة. يبقى لو حسبناها أول واحد هيدخل الجنة وآخر واحد هيدخل الجنة، أول واحد من الفقراء يدخل الجنة وآخر واحد من الأغنياء يدخل الجنة، يبقى قد إيه الوقت؟ 500 سنة. طب آخر واحد هيدخل الجنة من الفقراء وأول واحد هيدخل من الأغنياء، المسافة الزمنية بينهم قد إيه؟ 40 سنة. بالطريقة دي يمكن التوفيق ما بين الحديثين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في موضع آخر إن الفقراء دول اللي هم أول الناس دخولا الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليه فضلوا بكده؟ لأنهم لم يكن عندهم شيء يحاسبون عليه، بل كل الذي كانوا يصنعونه أنهم جاهدوا في سبيل الله وكانوا يعيشون على شيء من الغنائم التي كانوا يغنمونها في الجهاد. حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، وقال الشيخ الألباني إنما هو على شرط مسلم فقط من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ عارف مين أول حد هيدخل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عمرو: الله ورسوله أعلم. فقال: فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ خلاص خلصتم الحساب؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ هنتحاسب عليه وإحنا كان معنا فلوس؟ هو صحيح لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن أخطر هذه الأربع أن يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، دول ما كانش معهم فلوس، فالحساب عليهم يسير. قالوا: على أي شيء نحاسب؟ بأي شيء نحاسب؟ إنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، إحنا جاهدنا في الله حق الجهاد وكنا بنغنم بعض الغنائم بنعيش عليها. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، يرتاحون راحة ما بعدها راحة، ويقعدوا 40 سنة ينعموا في الجنة، وبعد كده بقى تأتي جماعات جماعات من الناس يدخلون الجنة بعد ذلك. ليه؟ عشان كانوا من أهل الافتقار، كانوا من أهل الابتلاء في الدنيا. وهذه بشارة لكل فقير، يا من تتنغص عليك الدنيا بسبب الفقر، نعوذ بالله من فقر مدقع، ولكن إياك أن تتسخط أيها الفقير، فإن هذا والله سيدخر لك، وستكون بإذن الله تبارك وتعالى طالما كنت محتسبا ستكون من أوائل من يدخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي أوصاه به جبريل في حديث اختصام الملأ الأعلى: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد، الأصحاب الغنى بقى اللي معهم فلوس، محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني أصحاب الجد أغنياء المسلمين يحبسون بأموالهم حتى يقضى فيما فعلوا في هذا المال، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخفف من المال، إنما حب هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه، تخلص من هذا المال فيما يحب الله، لأن هذا المال أنت مستخلف فيه، ف فاتق الله عز وجل في هذا المال، ولا تكن بهذا المال من أهل الكبر ومن أهل البطر ومن أهل الطرف، لأن ذلك مظنة للابتعاد عن الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لما ذكر أهل الشمال فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا من أهل البطر والغنى، والذين ينفقون هذه الأموال توسعة لا يرضاها الشرع على أنفسهم فيقعون في محاذير شديدة. وأهل الفقر لا يجدون ما يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون، وهؤلاء يتمتعون كما يتمتع الأنعام، ونعوذ بالله أن تكون النار مثوى لهم. تعالوا إلى عجيبة من عجائب أهل الجنة، لأننا نريد اليوم أن نتكلم عن عجائب الجنة وعن نعيم الجنة وأن نعيش بخيالنا في الجنة. طيب، احنا قلنا الواحد هيبقى طوله قد ايه في الجنة؟ قلنا 42 متر. طيب سنه قد ايه؟ عنده كم سنة؟ 10 سنين؟ 15 سنة؟ 20 سنة؟ 50 سنة؟ قد ايه؟ روى الإمام أحمد والترمذي، وهذا لفظ الترمذي بإسناد حسن، عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33. يبقى سنك هيبقى قد ايه في الجنة؟ 30 أو 33 سنة، 33 سنة، اللي هو عنفوان الشباب، اللي هو بقى الإنسان لما يصل إلى أعلى درجات الشباب والقوة والخبرة والنضج، أبناء 30 أو 33. في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وحسنه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. الحديث ده مع الحديث الماضي، أنا عارف فيه كلمات كثيرة مش مفهومة، نشرح هذين الحديثين. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن هم هيبقوا جرد. يعني إيه جرد؟ جمع أجرد، اللي هو ليس على بدنه شعر، مفيش شعر بقى في جسمه تماما، ليس على بدنه شعر، لا في شعر على أيديه ولا شعر على صدره ولا شيء من ذلك. جردا مردا يعني لا شعر له على الوجه. مرد يبقى ملوش لحية، ملوش شارب. جردا مردا لا شعر في وجهه، يبقى لا في وجهه ولا في بدنه. جعادا اللي جت في حديث أبي هريرة، جعادا، الجعاد جمع جعد، والمراد به القوي، يبقى جسمه قوي شديد، يبقى جردا مردا بيضا، يبقى الكل هيبقى ذو وجه أبيض. جعادا أقوياء شداد، مكحلين أو كحلة، بمعنى أنه الأجفان تكون عليها مثل الكحل الأسود، يبقى عينيهم واضحة وعينيهم فيها جمال، شكلها حور عين، فالأجفان أجفان العين تكون سوداء. لما اتكلموا في الحور العين قالوا شديد بياض العين شديد سواده، لأن العين ده أسود قوي وبياض العين أبيض قوي، فيعطي رونق وجمال، يبقى كأن الواحد مكحل، زي النساء كده لما تضع الكحل أو الرجال لما تتكحل بالإثمد كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتقى بذلك بعض أمراض العين وتكون العين بمأمن من الأتربة أو نحو من ذلك كما هو معلوم. يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة أو 30 سنة. والحديث الثاني قال إيه بقى؟ قال إن هم هيبقوا أبناء 33، وقال إن طولهم هيبقى قد إيه؟ 42 متر تقريبا، اللي هم 60 ذراعا. العرض بقى عرضه قد إيه؟ 7 أذرع، يعني تقريبا هيبقوا حوالي 4 متر وشوية العرض، والطول 42 متر. يبقى عرفنا كده سن أهل الجنة، طولهم عرضهم صفاتهم وجوههم هتبقى قد ايه جميله وقد ايه عيونهم مكحله، وهذا كله من فضل الله على اهل الجنه. طب تعالوا نبص على الايات والاحاديث اللي اتكلمت عن صفه وجوه اهل الجنه. ربنا سبحانه وتعالى وصف وجوه اهل الجنه بعده صفات. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يعني الله تبارك وتعالى يقول إن أهل الصدق والطاعة في الجنة يتنعمون على الأسرة، ينظرون إلى ربهم وإلى ما أعد لهم من الخيرات، ترى في وجوههم نظرة النعيم أي بهجة النعيم. يبان إن الواحد مسرور وفرحان، الواحد لما يبقى كده واضح عليه أنه سعيد، يبقى واضح على ملامح وجهه هذه العلامات للسعادة والسرور. وقال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه أهل السعادة أهل الجنة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة، فيرون خالقهم ومالك أمرهم فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. فوجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة، فهي تسعى في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة في جنة رفيعة المكان رفيعة المكانة. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فوجوه أهل النعيم مستنيرة مسرورة فرحة. وقال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالذين بيضت وجوههم بنظرة النعيم وبشروا بهذا هم في جنة الله وفي نعيم مقيم لا يخرجون من الجنة أبدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قلنا هذا الحديث: والذين على أثارهم ثم الذين يلونهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. فتراهم متوافقين متطابقين، وتراهم في الصفاء، وتراهم في النقاء، لا تجد في هذه القلوب من آفات البغضاء والتحاسد والغل. فهكذا كانوا أفضل الناس أصحاب القلوب التقية النقية، وجوزوا من جنس أعمالهم فكانوا كذلك في الجنة. لما ننظر في ذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى وصف وجوه أهل الجنة بأربع صفات: وجوه ناضرة بهية، وجوه ناعمة متنعمة، وجوه بيض وتعرف فيها نظرة النعيم بهجة النعيم. لو نظرنا في الآيات التي وصفت صفات وجوه أهل النار للمقارنة، فإذا كانت وجوه أهل الجنة ناضرة وناعمة وبيض وترى فيها أثر النعمة، تجد الأمر على خلاف ذلك في وجوه أهل النار، فوجوههم مسودة كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وش أسود؟ عليه غبار ودخان. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عليها غبار ودخان. وهذه الوجوه تراها ذليلة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وتراها عابثة. عليه زي ما احنا بنقول كده، عليه أثر غضب الله ومقت الله، تلاقيه مكشر. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة كيف يكون الاستقبال؟ الملائكة هتستقبل أهل الجنة ازاي؟ قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أهل الجنة لما يدخلوا الجنة الملائكة تقول لهم: سلام عليكم طبتم، أهلا وسهلا ومرحبا، تعالوا ادخلوا الجنة، ادخلوا هذه الدار التي ستخلدون فيها، فلا موت بعد ذلك ولا تعب بعد ذلك ولا شقاء بعد ذلك، أنتم الآن في الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يبقى يدخلونها ويجتمع أهل العائلة الواحدة، يبقى مع الواحد والده ووالدته وزوجته وأولاده وأحفاده من أهل الجنة. والملائكة يستقبلونهم إزاي؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي سلمتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة الله فنعم الجزاء، أن جزيتم على ذلك بالجنة. ربنا سبحانه وتعالى أيضا وصف لنا هذا الاستقبال الحافل من الملائكة لأهل الجنة فقال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. أهل الجنة ما يخوفهمش مشاهد القيامة العظيمة، بل تبشرهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة قائلين لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي وعدتم فيه بالكرامة من الله وبجزيل الثواب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، نطوي السماء كما نطوي الصحيفة على ما كتب فيها، ونبعث فيه الخلق على هيئة خلقنا لهم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الآيات دي بتشير إلى حفاوة الاستقبال من الملائكة لوفد الرحمن بعد أن فتحت الأبواب بالتسليم وبالتبشير لهم بالحياة الطيبة وبالخلود في الجنة، وتتلقاهم الملائكة وتبشرهم وتهنئهم بأنهم قد وجدوا ما كانوا يوعدون من قبل ربهم من الثواب ومن النعيم. طبعا هناك من سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإحنا عملنا محاضرة عن هذا المعنى، من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يشير هنا المصنف إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة. يبقى المسألة مش بالكم، يبقى الدعوة لا تقاس كما، ليس الأمر كذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى المنهج الكمي لوصف الدعوة بالنجاح أو بالفشل هذا ليس صحيحا، وليس في قاموس الدعوة كلمة فشل، لأن على الداعية أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يأخذ الأسباب التي تهيئ للناس الطريق، وأن يأخذ الأسباب الدعوية التي تذلل السبيل أمامه ليهتدي الناس، ثم ليس عليه أن يقطف الثمار، ليس عليه أن ينظر للنتائج. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، واحد من الأنبياء يجي معاه 5، واحد يجي معاه 10، ويجي معاه واحد معاه 100، واحد يجي معاه 1000. المسألة ليست بالكم. قال: والنبي يمر معه 10، والنبي يمر معه 5، والنبي يمر وحده ليس معه أحد. قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمته، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. في 70,000 حيبقوا في مقدمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحاسبون ولا يعذبون. فقلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون. وقد شرحنا ذلك في المحاضرة السابق ذكرها. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. إذا ما أردنا أن نبدأ في وصف الجنة خلونا بقى كده احنا خلاص عدينا من الأبواب والملائكة استقبلتنا وحنبتدي بقى نبص بعينينا على الجنة. يا ترى الأرض اللي احنا ماشيين عليها شكلها ايه؟ صفة أرض الجنة ايه؟ والقصور والبيوت اللي حوالينا شكلها ايه؟ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج قال ثم انطلق أي جبريل حتى أتى بي السدرة المنتهى. سدرة المنتهى الشجرة التي ينتهي عندها بعض الملائكة ولا يستطيعون أن يتجاوزوها وهي التي فضل النبي صلى الله عليه وسلم باجتيازها. فعند سدرة المنتهى توقف جبريل عليه السلام قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي. لما وصلت الحتة دي لقيت ألوان غريبة أوي وحاجات كده يعني استغربت من هذا الجمال الذي أراه ألوان وأشكال وأنواع. ثم أدخلت الجنة بعد ما شفت الألوان دي لقيت نفسي دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ يعني خيم من لؤلؤ وقباب من لؤلؤ. وهذه من عجائب الجنة التي لا نتصورها في الدنيا إن خيام الجنة من اللؤلؤ. وفي بعض الأحاديث الأخرى بيان إلى أن هذه الخيمة طولها يصل لستين ميل وعرضها مثل ذلك. حديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. شوفوا الخيمة شكلها إيه، طولها 60 ميل للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ويبقى قاعد الإنسان في الخيمة ومعاه أهله وإصحابه وجيرانه في الجنة ما يشوفش هو قاعد فين ولا زوجته اللي معاه من الحور العين لا يراهم. لكن من جمالها إنها من هذه اللؤلؤة المجوفة. طب التراب بقى، الخيم من لؤلؤ، طب الأرض، التراب اللي في الأرض منين؟ من مسك. في جامع الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن بناء الجنة قال لبنة من فضة. خدوا بالكم بقى، البيت القصر في الجنة مش البيوت بتتبني من طوب، الطوبة اللبنة من فضة والطوبة اللي جنبيها من ذهب. طب احنا لما بنيجي نبني البيت أو القصر ده بنحط طوبة جنب طوبة ونحط المونة الأسمنت اللي بنحطه ده علشان خاطر يثبت البناية دي وتبقى تمسك الطوبة دي في الطوبة دي. قال وملاطها المونة المسك الأذفر. يعني إيه المسك الأذفر؟ يعني المسك الذي لا يختلط بغيره أو صاحب الريحة النافذة الجميلة اللي هو يعني أحلى أنواع المسك. يبقى إيه؟ طوبة ذهب، طوبة فضة، واللي في الوسط المونة من مسك، ومسك جميل قوي وريحته جميلة جدا. طب الحصباء اللي بيبقى في الأرض، الرمل اللي في الأرض ده والحصب اللي في الأرض ده من إين؟ الحصى اللي في الأرض من اللؤلؤ والياقوت. اللؤلؤ والياقوت ألوانه إيه؟ أحمر وبيض. وتربتها الزعفران. إحنا لسه بنقول تربتها من شوية مسك، قال لك مسك باعتبار الريح وزعفران باعتبار اللون عشان يبقى جمع كل جمال. من يدخلها ينعم فلا يبأس. اللي يدخل الجنة لا يفتقر ولا يحتاج إلى أي شيء ويخلد ولا يموت لأنها دار البقاء ومفيش بعديها فناء. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هيقعدوا طول الوقت سنهم 33 أو 30 سنة وثيابهم اللي يلبسوها ما تبلاش يبقى لا تدوب. طيب برضو في صفة أرض الجنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. إيه الدرمكة دي؟ درمكة بيضاء؟ قال لك آه، الدرمكة الدقيق الأبيض الخالص، يعني عايز يقول إن الأرض هتبقى بيضاء تماما في أشد البياض نصاعة. وإحنا لسه قايلين إن التراب إيه؟ التراب مسك وزعفران، فبالتالي الجنة ترابها المسك وترابها الزعفران، وهي من حيث اللون شديدة الإيه؟ البياض. ابن القيم في حد الأرواح روى عن معتب ابن سمي أن الجنة ترابها المسك والزعفران، فقال أن هذا يحتمل معنيين، إنه التراب من الزعفران فلما يتعجن بالماء يصير مسكا، بيجمع ما بين الأحاديث اللي قالت إنه التربة بتبقى من مسك ولا التربة دي من الزعفران، فقال لك أصله الأصل إن هو من زعفران، بعدين لما بيتدوب في مية يبقى ماء ورمل يبقى طين، الطين ده مسك، عشان كده قال ميلاطها المسك، يعني الطين ده الذي استخدم المونة دي من الإيه؟ من المسك. وقالوا إنه الزعفران باعتبار اللون يكون تربة الأرض كذلك، وإنه مسك باعتبار الرائحة زي ما تكلمنا، وإنه شبهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة، يعني هو أبيض مصفر، مع الدلالة على الليونة وأن الأرض هذه ناعمة تماما، مفيش بقى في الأرض بتاعت الجنة دي حفر، ولا تلاقي في أرض الجنة دي حاجات تتكعبل فيها، ولا تجد أي شيء من هذا القبيل، نعمة تماما، وهذا لمزيد النعيم. اتكلمنا عن خيام الجنة، واتكلمنا على أنه خيام الجنة هتبقى من اللؤلؤ، وربنا يقول حور مقصورات في الخيام، الحور دول هيبقوا مستورات ومصونات في الخيام. وذكرنا أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الجنة فيها سوق، سوق الجنة إزاي هيكون شأنه؟ سوق الجنة ده اللي هيبقى يوم المزيد، اليوم اللي هنشوف فيه ربنا إن شاء الله اللي هو أعلى النعيم. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. معنى الحديث إن في الجنة سوق، أي مجمع من المجامع يجتمع فيه الناس كما كانوا يجتمعون في الدنيا في الأسواق كل جمعة. طبعا ما فيش في الآخرة وفي الجنة مسألة حساب الأيام، النهاردة يوم كذا ويوم كذا، لأنه ما بقاش فيه شمس ولا قمر، يعني كنا احنا بنحسبها دلوقتي ليل ونهار، والليل والنهار معا 24 ساعة، الكلام ده مش موجود في الجنة، وبالتالي ما فيش الأيام، وإنما يعرفون أن هذا اليوم هو يوم الإيه؟ المزيد، اليوم اللي هيجتمعوا فيه لرؤية الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتهب ريح الشمال. إيش معنى ريح الشمال؟ وإيه ريح الشمال؟ ريح الشمال دي هي الريح التي كان يستبشر بها العرب لأنها ريح المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الريح التي كانت معلوم أنها باردة وأنها تأتي بالخيرات تهب على أهل الجنة، فحينها تثير في وجوههم المسك والنعيم وكذا، فلما يصيرون على هذه الصورة تحثوا في وجوههم هذه الروائح الزكية، وحينها يزدادون حسنا وجمالا، وهذا من أثر رؤية الله تبارك وتعالى. الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فيرجعون إلى أهليهم، فلما يرجعوا للحور ويشوفوا الحور أزواجهم يقولوا إيه ده، أنتوا تغيرتوا قوي، كنتم على صفة وصرتم على صفة أجمل، فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وأهل الجنة يبصوا على الحوراء الزوجة من زوجاته في الجنة يقول ياه وانت كمان احلويتي قوي وازددتي جمال بعد هذا الموقف. ده سوء الجنة. طب أصول الجنة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأن لأهل الجنة مساكن وقصور فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال الله تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فأهل الجنة يكون لهم تلك المساكن الطيبة الحسنة ويجازون فيها الغرفات، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما لما ذكر صفات عباد الرحمن. وربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الغرفات فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الغرف دي قصور شاهقة، قصور عالية جدا، ومن فوقها غرف أخرى أصر مبنية بإحكام مزخرفة عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وروى الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي أنه قال إن في الجنة قصور من ذهب، في قصر مبني من ذهب وقصور من فضة وقصور من لؤلؤ وقصور من ياقوت وقصور من زبرجد. فقصور الجنة أشكال وأنواع وألوان، ويتفاضل أهل الجنة في القصور. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني لو أبصرت أي مكان في الجنة ترى فيه نعيم لا يمكن أن تدرك وصفه وملك عظيم واسع لا غاية له. قالوا اللذات في الدنيا ثلاث حاجات. أول حاجة شهوة يقضيها الإنسان أكل شرب جماع وغيره، أو إمضاء الغضب، أو اللذة الخيالية اللي هي حب المال وحب الجاه، هي دي لذات الدنيا. وكل لذات الدنيا دي حقيرة، لأنه الحيوانات الخسيسة تشارك الإنسان في واحد منها قضاء الشهوة ونحو ذلك. إنما في الجنة أمر آخر، الملك الكبير. كل ما يخطر ببالك عن صفة الجنة وعن أحوال أهل الجنة هو الأمر ليس كما تدركه الآن ولا تتصوره الآن، الأمر بخلاف ذلك. قالوا إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام، تقعد تمشي في الجنة بتاعتك 1000 سنة، 1000 سنة لا تدرك الجنة اللي انت فيها من أولها لآخرها، فكيف تتصورون هذا النعيم المقيم العظيم الملك الكبير؟ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. أيوة، ما احنا لما هنقعد كده في الجنة بتاعتنا ونبص لفوق قوي هنلاقي ناس عندها جنات عظيمة جدا، وطبعا دي منازل الأنبياء ومحدش هيوصل لمنازل الأنبياء. فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، في صديقين وفي شهداء وفي صالحين هيبقوا في الدرجات العالية قوي دي في الجنة. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتراءون، يعني ينظر بعضهم إلى بعض كما تنظرون الكوكب الدري الغابر، أي الذي ذهب ومشى من الأفق، الغابر الذاهب في الأفق شرقا أو غربا. فبعض أهل الجنة سينظرون إلى قوم في غرف عالية كأنها الكواكب علوا وإضاءة بسبب قوة إيمانهم وصالح أعمالهم، فيظن أنهم أصحاب تلك المنازل، فيظن أنها منازل الأنبياء، لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا فيهم المؤمنون الصالحون. فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. الجنة لها عجائب، والجنة ذكرها يرطب القلب، والجنة تشتاق إليها الأنفس. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.